بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية وبحثنا الثاني ضمن هذه الدورة العلمية 58 58 لا غير الترجمة، الترجمة احنا نجعلها يعني وحده، ضمن الدورة العلمية 58 لفضيلة العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة بعنوان القديانية دعوة كفرية شركية. سئل الشيخ، قال الشيخ ما سئل الشيخ ما قولكم في فرقة القديانية التي خرجت من الهند، رئيسه ميرزا غلام أحمد، قد ادعى في أول أمره أنه مجدد هذا القرن الرابع عشر كما صرح به في كتابه المسمى بإزالة الأوهام صحيفة 153. ولما كانت المجددية سنة مسلوكة ومنصبا سنة مسلوكة ومنصبا لم ينكر عليه من المسلمين أو لم ينكر عليه من المسلمين سوى من كان عارفا بخفي أمره وحقيقة سره. لما كانت المجددية سنة مسلوكة، يعني هذا المجدد كذا هذا المجدد كذا، فضاع في وسط هذا، مثل ما يقال الآن أيضا المشيخة سنة مسلوكة، فهذا الشيخ فلان هذا الشيخ فلان هذا الشيخ فلان هذا الشيخ فلان، فما عنت تدري الآن ما أصبحت تفرق بين الشيخ وبين الطالب. فالإمام كذلك، فلان الإمام فلان الإمام فلان الإمام فلان الإمام، كذلك أسد السنة، كذلك هذه ألقاب إذا كثرت امتهنت. يعني نحن والسلف قلوب الحمد لله أسود للسنة، إنما تعرف مثلا من أسد السنة؟ أسد السنة وهو أسد إيه؟ ابن فرات. فألقاب شيخ الإسلام مع فضل هؤلاء جميعا، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية إمام أهل السنة الجماعة مع أنهم أئمة جميعا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. فقال ولما كانت المجددية سنة مسلوكة ومنصبا لم ينكر علينا المسلمين سوى من كان عارفا بخفي أمره وحقيقة سره، فلم يره أهل الذي المرتبة الجليلة لشهادات حالتي وأخلاقي الخفية الرذيلة. فلما تمهد له ذلك ووجد مكان القول ذا سعة ادعى أنه المهدي. لما تمهد له ذلك الأول مجدد إمام وانتشر الناس حوله، واعلموا يا أخواني أن كل دعوة لها أتباع، وأتباع الباطل كثر، ولهذا ما ينبغي أن تقول إيه كيف يعني هذه دعوة باطلة، يعني دعوة القديانية التيجانية الصوفية الرافضية كيف يكون لها أتباع، ناس ما لهم عقول، تقول هكذا ناس ما لهم عقول، تقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، فلا تسأل. إيه نعم ما في عقود، لكن هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولهذا بصيرتك هذه لما عرفت الحق واتبعته وصرت من أهل السنة حينئذ صار لك التمييز الواضح في هذه الأفكار والجماعات والانحرافات. يعني أنت تنظر إلى أهل الانحراف تقول سبحان الله كيف يقتنع هؤلاء بهذا، وهم ينظرون إليك كيف أنت على هذا الطريق، يتعجبون. والذي يصاب بالزكام يا أخواني ما يشعر بشيء، يأكل فلا فرق عنده وبين الحالي والحامض ولا بين كذا وكذا، أبدا ما عنده دراية تمييز. وهؤلاء سلبت حواسهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فانظر إلى الصوفية حينما يتوجهون إلى هذا، قبور موتى، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ عقلا ما يجيبونكم، وهم عن دعائهم غافلون ومع ذلك تعلقون به. انظر إلى الروافض
الذين يتبعون مخفيا زعموا وليس إلا خرافة وهو مهديهم المنتظر. أمة فارسية بأسرها تنتظر رجلا في سردابه، سبحان الله. وعلى قدر ما تفقد من الهداية وعلى قدر ما تفقد من النقل الصحيح تفقد من العقل الصريح، على قدر ما تفقد من النقل الصحيح تفقد من العقل الصريح. وكل مقل ومستكبر. هل أنت الآن ترى معك بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية في الزمان الماضي يحاربون الحزبية ويحاربون الإخوان وكذا، فلما جاءت الحياة السياسية وكانوا معهم، هل يشعرون أنهم حزب وهم يضعون عنوان حزب النور، حزب التنمية، حزب كذا، لكن ما عاد عندهم تمييز أن هذا حزب يخالف الشريعة، وهم بالأمس إنما كانوا يحاربون ذلك. وهذا من عدم التوفيق، لما تركوا من المنقول الصحيح أصيبوا في ترك المعقول الصريح. إذ كيف تتناقض وأنت لا تشعر؟ كيف تتناقض؟ ولهذا بعض الدعاة اليوم يا أخوان يخرج الكلام اليوم وتناقض غدا، بل يخرج الكلام الساعة وتناقض بعده، بل في آن بيان من التحذير مش عارف الايه، وبعد كم ساعة لا أبدا ولا تحذير ولا حاجة، احنا مناش حاجة. ده هذا كده غلطني، نرجع في هذا. فلان عقد دعوة السلفية، فلان هذا فعل، فلان هذا كذا، فلان هذا قلنا له، هؤلاء مبتدع قل نناصحهم. وغدا فلان هذا الذي نفع الله به دعوة السلفية، فلان هذا الذي نشر دعوة السلفية، فلان هذا الذي يصبر على إخوانه ويناصحهم وكذا، فلان هذا الذي هو نفس الفلان هذا، وما بينهما إلا أيام. هذا سلب توفيق، سلب توفيق. لم يعد هناك تمييز في هذا، لم يعد هناك تمييز في هذا. فعلى قدر ما تفقد من النقل الصحيح على قدر ما تقع فيه أيضا في ترك العقل الصريح. ولهذا سيما أهل الأهواء التناقض، وسيما أهل السنة عدم التناقض، لأن قولهم واحد اللي هو مبني على الكتاب والسنة. وليس يعني هذا أن الرجل من أهل السنة لا يرجع عن قول قال فيه. قد أرجع الآن أنا أمدح إسلاما اليوم، أقول إسلام كذا وكذا 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 لما عندي من أدلة ظاهرة، وأقول الأدلة كذا وكذا، ثم غدا تبين لي خلاف هذا، فأقول أنا راجع عن تزكيتي في هذا، لأنني بنيت أن إسلام كان كذا وقد اتضح لي كذا، وبنيت كذا واتضح لي كذا، وبنيت على كذا واتضح لي كذا. وهذا لا يعد تناقضا، إنما أمدح إسلاما، أذم إسلاما بأنواع من الذم، ثم أمدح إسلاما ولا ألفت النظر، بل أقول إن المنسوب إلي في إسلام كذب، أو ما أذنت بنشره، ما أذنت بنشره ليه؟ هذا من العلم الباطني الذي ما يعرفه إلا الأئمة. أنا الآن يا أخواني حينما أتكلم في هذا الميكروفون كل ما أقوله الآن مباح النشر، ما في شيء اسمه خفي. أخ قاعدين بيسجل في محمول، امسك، هذا سجل بدون إذن، سجل بدون إذن. إحنا بنتكلم في إيه؟ هذه علامة الحزبية السرية هذه. سجل يا أخي، سجل براحتك يا أخي، سجل بمحمولك، سجل بهاتفك، سجل باللابتوب، سجل بكل شيء يا أخي. لو ما كنت أعتقد ما أقوله ما قلت هذا الكلام، لو ما كان دينا لما قلت هذا الكلام. روح، نعم روح بلد محمد إسماعيل إن إحنا ذكرناه وكذا وكذا، يجي يطلع عليها مقطع الصبح هشام البيه يرد على محمد إسماعيل، أو ما أقول هذا من الكذب علي، وما أدري هذا الخائن الذي استل هذا التسجيل، استل إيه؟ صارت عباءة نتهرب منها، استلوا. أليس دينا قلته؟ ولا يا أخواني أكون إماما إذا قل فلان هذا الذي عقد دعوة السلفية، فلان هذا الذي، وفلان هذا، والطلاب يطلعوا ما شاء الله الشيخ اليوم دمر دعوة السلفية، وبعدين غدا أقول أبدا الشيخ الجليل النبيل الوالد الذي، ومهما يفعل الحساد فلن يقع بيني وبين وهذا الذي سرقه تلامذة فلان الحداد حاسب من طرح فين تعمل واخد طريق كالسكران يا أخواني إذا اهتز القيادة منه يضرب في جبل يضرب في حائط يضرب في كذا ما يدري ما يخرج من رأسه علم تقوله يبقى ينشر عنك ولا يعد ذلك خيانة. ما الخيانة؟ حديث عن زوجتك، حديث عن ولدك تستشير أخا فيه فلا تسجل لي أخي. أنا أقول لك يا أخي ولدي كذا وكذا والله ماذا أصنع معه وماذا أفعل معه، لا تسجل لي يا أخي، هذا بيني وبينك سر. إنما حينما تسألني عن فترة الطلاق وتنشرها غدا أقول هذا الخائن سجل لي بدون إذن، أبدا، سجل ما شئت لأهل العلم حينما يبثون علما. أهل العلم ما يذكرون علما يا أخواني إلا ليبث عنهم ولا ينشر عنهم. ولهذا لما تأتي لشيخ كبير تقول له شيخ والله مثلا في فتوى المنشور عنهم كذا، هل استأذن صاحبها؟ سوف يشدد النكير عليك، إيه استأذن صاحبها وما لأنه قلتها ليه؟ طيب ما قلتها إلا تنشر، وما العلم؟ ولا هذا علم لك فقط، علم لدني، صار عندنا علم لدني، هذه شماعة ما تقبل. والعالم إذ يتكلم في الهاتف لا يتكلم إلا بدين وعلم. ولهذا أنقل عن أي عالم طالما أن الفتوى هي علم ولا يحتاج ذلك إلى أنشر ذلك عنك شيخ. ما في حاجة اسمها أنشر عنك شيخ، هو سر بينك وبين الشيخ سر هذا. لكن سألك مثلا عن فلان أو عن علان ثم قال لك الشيخ لكن هذا اجعله بينه وبينك لا تنشر هذا، اجعله بينه وبينك لا تنشر هذا. إنما شيخ لو سمحت تأذن لي بالتسجيل، شيخ زوجتي ينزل عليها دم الحيض 7 أيام فصار 6 أيام فما هو الحكم؟ من الذي قاعد هذه القواعد؟ الذين قاعدوا هذه القواعد هم الذين اقتحموا مسائل الحرمات في مثل هذا وسجلوا أناس بدون إذنهم، لكن لما يقع عندهم صار تسجيلا بدون إذن. قواعد نتلاعب بها ونضعها حيثما أردنا، لكن كفتوى عامة أما ما دخل في العلم لا نخترع في مسألة تسجيل. هل أنت الآن تسجل في كتابك بإذني؟ إذن هذا يحتاج إلى إذن أيضا، تسجيلك الآن زي اللي يقول سرق من الشيخ فتوى ثم يقول أنا سألت الشيخ عن كذا وكذا وأجبني بكذا وكذا، طب أنت استأذنت الشيخ فنشر هذا الكلام؟ طب ما أنت سارق، لكن في نظرك هذا سرق صوتا وأنت في نظرك هذا أنت سرقت كتاباتي. لا نخترع يا أخواني القواعد لنصد بها عن كلام العلماء رحمه الله تعالى وفتاوى العلماء. العالم ما يفتي إلا اللي هم شغال. واحد سألني أنت شيخ ماذا تقول في مثلا الذين نزلوا ميدان 4 وكذا، نقول هؤلاء أخطأوا السبيل وأخطأوا طريقة وهؤلاء عن الحرف في المنهج وكذا. الصباح تخرج هذه الفتوى على النت، نقول هذا خلاص. أول ما خرجت فتوى الحويني وأحسن وهذا لما حصل التبديع واتصل علي أخ من كندا يا شيخ ما تقول في كذا هم كذا كذا كذا، بعد ساعة جاءني أخ قال اتصل علي أخ وقال في فتوى شيخ على النت منشورة تقول بأنك بدعت كذا وكذا، هل هذه لك؟ قلت نعم هي لي، مع أن التسجيل كان رقيقا جدا. يعني لو تريد أن تهرب وتقول هذا الكذاب هذا السارق هذا الخائن هذا يتبع دين، يا أخي لو ما كان دينا ما خرج. أصبت في ذلك أو أخطأت أنت، يعني أصبت في ذلك أو أخطأت، ما يخرج من رأسك إلا الدين، والشيء الذي لا تريد أن يخرج لا تخرجه، والذي تريد أن تجعله خاصا كل من يسمع لك هذا خاص. طيب فيما دون هذا القيد وهذا القيد فلينشر. العلماء يا أخواني ما يتكلمون إلا لينشر الكلام، إلا لينشر الكلام. نعم طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. صلي ونكمل يقول على إسناده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولما كانت المجددية سنة مسلوكة ومنصبا وليست بحق ولا إمام بحق لم ينكر عليه المسلمين سوى من كان عارفا بخفي أمره وحقيقة سره، فلم يره أهلا لهذه المرتبة الجليلة لشهادات حالاته وأخلاقه الخفية الرذيلة.
فلما تمهد له ذلك ووجد مكان القول ذا سعة ادعى أنه المهدي الموعود كما هو مصرح في رسالته معيار الأخبار ورسالته لواذ إيش سنة 1930 يعني لعلها بالإيه لأنه أعجمي فلعلها بهذه يعني لعلها بالعجمية يعني لعلها بالعجمية. ثم لم يزل زي الكتاب المشهور عند جماعة التبليغ تبليغي نصاب، فهذه تسمية يعني عندهم فارسية تبليغي نصاب. ثم لم يزل يتشدق في الدعاوى الباطلة وتمهل في الأماني الباطلة، فطرة يقول إنه المهدي، وطرة يتفوه أنه الحارث معين المهدي، ومرة يدعى أنه محدث وملهم من الله كالمحدثين الماضين في الأمم الخالية، ومرة يقول إنه المسيح الموعود ما استحى خالية له عند أهل الباطل الذين يستمعون له، فأيما شيء يقول سوف يصدقه الناس في ذلك. نعم يعني عيسى ابن مريم. ثم قد قال إنه مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد ادعى أنه أفضل من عيسى، وقد ذكر أنه ميكائيل أعوذ بالله، كل هذا أنه ميكائيل عليه السلام كذا في رسالة الأربعين، وأنه إبراهيم عليه السلام، وأنه نوح عليه السلام، وأنه موسى عليه السلام، وأنه عيسى عليه السلام، وداود عليه السلام، ويوسف عليه السلام، ويحيى عليه السلام، حتى ادعى أنه محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعض عبارات تدل على الأفضلية على سائر الأنبياء والمرسلين وسيد مخاتمهم صلى الله عليه وسلم. كما قلنا إيه الباطل إذا خيم على الإنسان فلا تسأل عما يخرج من رأسه، وهذا صار شيطانا يتكلم، والشيطان يتكلم على لسانه. قال وراجع إن شئت هذه الكتب من مؤلفاتي حتى يأتيك اليقين، نزول المسيح صحيفة 964، وإزالة الأوهام صحيفة 253، وحقيقة الوحي صحيفة 22، والبراهين الأحمدية نمرة 5 صحيفة 90. فلم يزل هذا المدعي يتقلب في قوالب هذه الدعاوى حتى استقر أمره أخيرا بلا ريب فيه ولا خفاء على أنه أعلن بدعوى نبوته ورسالته ونزول الوحي عليه. هذا يتبين لك أن سعة اطلاع الشيخ محمد بن الغيم. كل هذه الكتب لمين؟ إيه؟ أيوة، كل هذه الكتب لمرزة غلام أحمد، قد طلع عليها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم ده كل السؤال يعني، هذا معروض عليه في السؤال، هذا معروض عليه في السؤال. اي نعم، اذا السائل يعني يصف بهذه الدقه. نعم هذا كله معروض على الشيخ. قال ثم استقر أمره أخيرا بلا ريب فيه ولا خفاء على أنه أعلن بدعوى نبوته ورسالته ونزول وحي عليه، وأن الإيمان على وحيه واجب كالقرآن العظيم من غير فرق أصلا، يعني فيما ينزل عليه وفيما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر وضلال منكر، وكفر وضلل منكر وحيه. ومن لم يؤمن بنبوته ورسالته يجد أن القرآن العظيم ينادي بأعلى نداء أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، وقد توترت حديثه عليه الصلاة والسلام أنه لا رسول بعد ولا نبي، وقد أجمعت الأمة من خير القرون. بس عجيب السائل، يعني السائل يجيب ولا إيه؟ السائل بيجيب. وقد أجمعت الأمة، يبقى هذا يعني إخبار الشيخ بحال هذا الرجل، وقد أجمعت الأمة من خير القرون إلى زمننا هذا على أنه لا ينبأ أحد بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبالجملة بأن هذا المتنبئ الكاذب قد أتى بدعاوى شتى ليلتبس الأمر على عامة المسلمين، وليتطرق إلى أنكاس بعض الدعاوى إذا سلح عليه المسلمون، ومن ثم افترق أصحابه بعد موت على 3 فرق: فرقة تدعي له المجددية والمهدوية فقط لا النبوة ولا الرسالة، ومركز دائرتها بلدة لاهور، وفرقة تدعي أنه رسول ونبي كامل وهو المسيح ابن مريم الموعود، بيد أنه لم يأتي بشريعة جديدة ولم ينسخ الشريعة السابقة مثل هارون عليه السلام في شريعة موسى عليه السلام، وهم أهل قاديان ومنهم ابنه وخليفته الثاني، وفرقة تدعي أنه رسول ونبي وقد أتى بشريعة جديدة ووحي جديد ونسخ الأديان السابقة كلها، والنجاة اليوم منحصرة في اتباعه، ورأسهم ظهير الدين الأودبي. يبقى ثلاث فرق، فرقة وقفت معه على إنه المهدي، وفرقة قالت نبي ولكن ليس بشريعة جديدة، وفرقة إيه ادعت فيه النبوة والرسالة وأنه نزل بشريعة جديدة نسخت كل الشرائع. ثم أن الفرق الثلاث قد ورث من رئيسهم الأول أنواع الحيل والمكر في تبليغ دعوتهم، فيلبسون للناس أو فيلبسون للناس ثياب المسلمين ويقرؤون القرآن ويصلون الصلوات ويرضونهم بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فهم يخفون هذه الحقائق، لكن يمكن أنهم إذا التقوا بالمسلمين وأظهروا الإسلام والصلاة معهم وكذا، لكن ينطوون على هذا المعتقد الكفري. المخالطون غفلة المسلمين وغررهم بأنواع الحيل، ويظهرون لهم الموافقة في عامة أمور المسلمين ويخففون دعوى نبوته إلى أن تسهل المخالطة قبول آفتهم. ولهذا عمت هذه البلية في ديارنا الهندية وراجت، وشاعت هذه الفتنة العمياء وماجت، وأنها تجاوزت حدود الهند وكادت تسيح في أرض العراق، وقاها الله وبلاد المسلمين كلها من فتنتهم وفتنة المسيح الدجال. فما قولكم أيها السادة العلماء في هذا الرجل ومن انتحل نحلته واقتدى به من الفرق الثلاثة المذكورة؟ هل هم من الإسلام في شيء أم خرجوا عن الإسلام؟ وهل يجوز اتخاذهم عضوا من الملة الإسلامية أو يجب وهل يجوز اتخاذهم عضوا من الملة الإسلامية أو يجب على المسلمين قطع تلبسهم عنهم؟ وقد جمعت بعض غلطات ذلك الملحد بلفظها نقلا عن كتب المصنفة، بعضها بالعربية وبعضها بالأردية، فما كان بالأردية ترجمته بالعربية، والحق ذلك كله بعد هذا الاستفتاء مطبوعا. فما هو الجواب؟ قال الجواب وبالله المستعان: الحمد لله، هذا الرجل المنوه عن اسمه وحقيقة ما يدعي في هذا السؤال إن لم يكن مجنونا فهو أكثر من اليهود والنصارى. هذا الرجل المنوه عن اسمه وحقيقة ما يدعي في هذا السؤال إن لم يكن مجنونا، إذ المجنون يرفع عنه القلم لأنه ما يقول هذا الكلام إلا المجانين، ولا أظن يخرج من المجانين. فإن كان مجنونا فالمجنون ليس مكلفا، فلا يقال فيه كافر ومؤمن وكذا بأقوال تصدر منه، يقول كفر بهذا، آمن بهذا، صار سنيا بهذا، صار مبتدعا بهذا، إذ لا تكليف له. طبعا هذا من باب يعني الشيخ يقول يعني يريد أن ينفر الناس من هذه المقالات وأنه ما يقولها إلا مجنون، وإلا فهو أكثر من اليهود والنصارى، يعني ولو ادعى الإسلام، لأن كل من ادعى الإسلام تقبل دعواه إذا أتى بنقيض من النواقض وتوافرت الشروط وانتفت الموانع في خروجه بملة الإسلام، فلا يقبل دعوى الإسلام. نقبل الإسلام ممن أظهره ولم يأتي بنقيض من النواقض فهذا يقبل إسلامه، لكن إذا أتى بنقيض من النواقض فإن هذا الناقض ينظر فيه، إن توافرت الشروط وانتفت الموانع في إسقاط على المعين بأن هذا يكون كافرا فإنه يكون كافرا، أو مشركا فإنه يكون مشركا. وهذا الرجل قد أتى بكل شيء، ما الذي بقي؟ ادعاء للنبوة، ادعاء للمسيح، ادعاء هو يوسف، ادعاء هو كذا، ادعاء هو كذا، فكل هذه دعوة إيه؟ تدل على أنه كافر كافر. طب واحد يقول طب هذا يقام عليه الحجة؟ مثل هذا الذي يدعي أنه نبي، أنه رسول، أنه يوحى إليه، أنه عيسى، أنه يوسف، هذا ما في حجة تقام عليه، لأن هذا أصلا مثل هذه الأشياء يعرفها اليهود قبل أن يعرفها هؤلاء. يعني ما قال يهودي أنا موسى، ولا يقول النصراني أنا عيسى، فهذا قد قال المقولات التي ما يصدقها عقل. نعم، فالمقام أوضح وأبين من أن يبرهن عنه بإفراد الأدلة، إذ هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. بل من لم يكفره بعد أن تحقق عنه هذا المسلك الوخيم، إذا فعلا هذا الكلام يقين عن هذا الرجل والموقف المنتن الذميم، فإنه كافر تجب استتابته، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدا. حتى من لم يكفره إذا اطلع على هذا الكلام وتيقن أن فعلا هذا الرجل كفر هذا الكلام، فإن هذا الرجل يكون كافرا بالله رب العالمين، ومن لم يكفره فهو كافر. من لم يكفر يهودا ونصارى فهو كافر، كيف بمن لم يكفر مثل هذا الرجل الذي قال تلك المقولة التي ما سبقه أحد؟ وبهذا الجواب المختصر يكتفى عن جواب السؤال عن اتباعي عن أتباعي من فرق ثلاث، إذ الفرقة الثانية والفرقة الثالثة كمثله فيما هو عليه لتصديقهم إياه في أموره الكفرية. أما الفرقة الأولى فكفرها من حيث تحققها دعاويه المكثرة وزعومه المخرجة عن الملة، أما تصديقها إياه في ذلك وتمسكها بدعاويه الأولى من التجديد وأنه المهدي كما أنه باطل في نفسه وضلال، فهو لا يخرج عن الحكم عليها بحكم الفرقتين الأخريين من حيث اعتقادها فيه التجديدية والمهدوية مع ما هو عليه من الدعوة الكفرية الشركية. يعني لو أنهم ما اطلعوا على حاله لكان ادعاء هذا المهدي غير مخرج من الملة، هو ضلال لكن غير مخرج من الملة. أما من اطلع على حاله وأن يقول أنه نبي وأنه رسول وأنه وأنه وأنه، قال والله نحن نكذبه، نقول أنتم تكذبون أنتم، لكن ما حكم من قال هذا؟ هو ما كذب نفسه، حكم من قال هذا كافر بلا خلاف. من لم يكفر هذا فهو كافر، فأنتم تعتقدون هذا فيه بأنه مع ذلك مع هذه الأقوال هو المهدي المنتظر وهو المجدد. من هنا يكون كفر الطائفة الأولى أنهم اعتقدوا أنه مع هذه الأقوال فإنه مجدد ومهدي، فيكون كفرهم من حيث قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فقد تبين أنهم حالف على ما لا يكفرون هذا الرجل. فلما لم يكفروا بل ادعوا فيه الإمامة فإنهم يكونون كفارا. أما الطائفة الثانية والثالثة فهم كفار بالاعتقاد، يعتقد أنه نبي لكن لم يوحى ليس عنده شريعة جديدة، أو يعتقد أن النبي عنده شريعة جديدة، فاعتقاده هذا كفر. أما الفرقة الأولى فكفرها من حيث أنا لم تكفر من يعتقد هذا، بل إنهم ادعوا فيه أنه المهدي وأنه الإمام. ثم قال من محمد بن إبراهيم الحضر صاحب الفضيلة الأخ الشقيق عبد الله بن عقيل المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نشير إلى خطاب فضيلتكم تاريخ 7 رجب 1388 المتضمن الاستفسار عن صحة الشائعات المنسوبة إلى هذه المملكة بسماح دخول جماعة القدياني. ونفيدكم أن دخول القديانيين إلى المملكة العربية السعودية محظور حظرا باتا ومشدد في تجديدا بالغا، ولم يحصل في ذلك تساهل أو تراخ، ولقد عثر على شخص من تلك الطائفة الخبيثة منذ سنتين ودخل خبسة، فأمرت الحكومة بطرده فورا، وأكدت وما تزال توالي التأكيدات على سلطات الأمن بمراقبة هذا الأمر بكل دقة وعناية. هذه الحقيقة نحب أن تحيط بها علما، ونسأل الله أن يتولى توفيق الجميع لكل خير، ويجعلنا وإياكم أنصار دينه وحماة شرعه. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا في 27 من شهر رمضان عام 880 بعد 1300. فتبين لنا الآن الحكم على هذه الطائفة اللي هي الطائفة القدانية بعد هذا الوصف الطويل للشيخ عن هذه الجماعة، وقد وصفت له هذه الجماعة وهذا الرجل بمعتقداتهم الكفرية. بعد ذلك أظن أنه لا يشك مسلم في هذا، ولهذا حكم الشيخ على هذا الرجل إن ثبت عنه هذا، وإن لم يكن مجنونا فقد حكم الشيخ عليه بالكفر، وحكم على الطوائف الثلاثة الذين تبنوا أو قالوا فيه هذه الأقوال المتبينة حكم عليهم أيضا بالكفر. والله تعالى أعلى وأعلم.